أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم، على المودة نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ندوة المودة. هذه الحلقة هي الجزء الثالث من سلسلة حلقات قراءة المستقبل. سنتناول في هذه الحلقة وكما وعدناكم موضوع الكتب المقدسة، كتب اليهود وكتب النصارى. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي، سلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
معي في هذه الحلقة الدكتور زياد العواد.
أهلا وسهلا.
والسيد مؤيد الحسيني.
أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك. والحاج فلاح الخضري.
أهلا وسهلا بك.
والسيد عمار الخياط.
أهلا وسهلا.
والدكتور محمد الربيعي.
أهلا وسهلا.
شيخنا، تناولتم في الحلقة الماضية إنجيل برنابا وقرأتم مقاطع من هذا الإنجيل. سؤالي هو ما مدى مصداقية هذا الإنجيل، وهل هناك دليل أو أدلة تاريخية تدل على صحة هذا الإنجيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الحديث عن إنجيل برنابا مر في الحلقة الماضية أن تحدثت بعض الشيء عن هذا الإنجيل وقرأت بعضا من فصوله أو بعضا من إصحاحاته. إنجيل برنابا كما بينت في الحلقة الماضية بالنسبة للمؤسسة الدينية المسيحية هي لا تعترف به ولا تقر به، والكلام في الوسط المسيحي، في الوسط المسيحي أعني الوسط العلمي المسيحي أو في وسط المؤسسة الدينية حول هذا الإنجيل، هناك من يذهب إلى أن المسلمين هم الذين كتبوا هذا الإنجيل، وهناك أيضا من مؤرخي أو من مفكري الديانة المسيحية ممن يذهب إلى أن كاتب هذا الإنجيل مسيحي في أصله، هكذا تخمينا يعني، ثم دخل الإسلام، آمن في الإسلام، ويعللون ذلك. المجموعة الأولى التي تقول إن كاتب هذا الإنجيل مسلم لكثرة ما ورد من الكلام في هذا الإنجيل بخصوص نبي الإسلام، وكذلك لوجود معتقدات لا يعتقد بها النصارى ولا يعتقد بها اليهود، وإنما هي من معتقدات المسلمين. على سبيل المثال، إنجيل برنابا إذا أردنا أن ندرسه نجد أنه يؤكد على عبودية المسيح، وهذا يعني نفيا لإلوهيته ونفيا لكونه ابنا للرب، وهذا هو خلاف للعقيدة المسيحية الرسمية المعروفة الآن. فالإنجيل برمته يؤكد على هذه الحقيقة، يؤكد على نفي إلوهية المسيح، ويؤكد على نفي بنوة المسيح، أي أنه ابن للرب. وكذلك إنجيل برنابا يؤكد على قضية أخرى، وهو عدم قتل وصلب المسيح، وإنما رفع إلى السماء، وهذا هو خلاف العقيدة المسيحية الرسمية. وكذلك هذا الإنجيل يؤكد أن الذي نزل عليه حكم الذبح من أولاد إبراهيم هو إسماعيل، وأعتقد في الحلقة الماضية قرأنا مقطعا بهذا الخصوص. وأيضا هذا الإنجيل فيه نصوص كثيرة مصرحة في بعض الأحيان باسم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وفي بعض الأحيان تتحدث عن أوصافه التي هي شبيهة بالتصريح أيضا، ومطالب أخرى، مطالب أخرى عديدة. أنا من خلال مراجعتي للإنجيل، لإنجيل برنابا، وجدت فيه نصوصا كثيرة تكاد تكون مطابقة لكثير من آيات الكتاب الكريم، لكثير من آيات القرآن، وكأنها منقولة بالنص. ووجدت أيضا فيه تطابقا كبيرا مع الكثير من الأحاديث المروية عندنا خصوصا عن الأئمة وعن النبي صلى الله عليه وآله، مثلا في وصايا عيسى عليه السلام عندنا نصوص منقولة عن النبي وعن الأئمة في وصايا عيسى عليه السلام تكاد تكون بنفسها موجودة في إنجيل برنابا. والتشابه ليس في سطر أو في سطرين، التشابه في صفحات. على أي حال، يعني الذين قالوا بأن كاتب الإنجيل هذا هو مسلم من المسلمين، فاستدلوا بهذه الأمور باعتبار أن هذه العقائد التي أشرت إليها هي مخالفة للعقيدة المسيحية الرسمية المعروفة والمشهورة، وهناك تطابق كثير فيما بين هذا الإنجيل في تفاصيله حتى جزئية مع القرآن ومع العقائد الإسلامية. وقالوا أيضا بأن الإنجيل هذا يشتمل على بعض المطالب الفلسفية، ويقولون بأن الأناجيل المسيحية أناجيل بسيطة يتمكن من فهمها حين يقرأها الفلاح والصياد وحتى أكثر الناس يعني تواضعا من جهة المعرفة أو من جهة العلم أو من جهة الذكاء. هناك مجموعة من القرائن، أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع، وبالتالي هناك عندنا مطالب ومباحث أخرى. هناك مجموعة من القرائن، مجموعة من الحقائق كما يريدون أن يسموها، تشير إلى أن هذا الإنجيل كتبه كاتب مسلم. طبعا هذا بحسب ما هم يعتقدون، لأنهم يجدون في هذا الإنجيل شيئا كثيرا يخالف ما هو معروف ومرسوم فيما بينهم. الذين قالوا بأن كاتب هذا الإنجيل كان نصرانيا ثم أسلم، بماذا يستدلون؟ يقولون إن هذا الإنجيل يشتمل على حقائق من الدين المسيحي ومن الكتب المسيحية لا يمكن أن يلم بها مسلم، لابد أن يكون مسيحيا وكان على اطلاع كبير بحقائق الدين المسيحي ثم ترك المسيحية إلى الإسلام، فجمع ما بين ما تعلمه من الإسلام وبين ما كان يعرفه من المسيحية. طبعا كل هذا افتراضات. دليل هذا القول ما هو؟ أن الكتاب يشتمل على حقائق إسلامية وحقائق مسيحية من الكتب المسيحية، والذي يطلع أو يعرف هذه الأمور لابد أن يكون على اطلاع دقيق بالدين المسيحي وبالكتب المسيحية. وهناك قائل ثالث، قالوا لا، إن كاتب هذا الإنجيل كان يهوديا ثم أسلم، والدليل ما هو؟ أن هذا الإنجيل يشتمل على كثير من الحقائق الموجودة في كتب اليهود والتي لا يمكن لمسلم أن يحيط بها، لابد أن يكون هناك شخص يهودي كان ذا باع واسع وعنده اطلاع واسع في الديانة اليهودية فكتب هذا. وكل ذلك افتراضات، افتراضات من داخل الكتاب. الحقيقة أن الذي يقرأ هذا الإنجيل وعنده إلمام بالديانة اليهودية وعنده إلمام بالديانة المسيحية وإلمام بالديانة الإسلامية يجد أن هذا الكتاب قد اشتمل على أمهات الحقائق في هذه الديانات الثلاثة. والموضوعات التي تناولها هذا الإنجيل الموضوعات الأساسية التي تؤسس للدين، إن كانت في كتب اليهود أو كانت في كتب النصارى أو كانت في كتب المسلمين. ثم الموضوعات والمعاني التي وردت في هذا الكتاب لو قورنت بالموضوعات والمعاني التي وردت في الأناجيل الأخرى، المنصف يجد أن هذا الإنجيل أرقى بكثير من الأناجيل الأخرى، خصوصا إذا نظرنا إلى مسألة التضارب وعدم التوافق في المعلومات التي وردت مثلا في الأناجيل، أو حتى هناك من التناقضات والتضاربات التي وردت في كتب اليهود. نحن لا نريد أن ندخل في كل هذه التفاصيل، لكن هذا هو الموقف الرسمي للمؤسسة الدينية المسيحية، أن هذا الكتاب ليس شرعيا، هذا الكتاب موضوع، ربما وضعه مسلم، ربما وضعه شخص كان نصرانيا ثم أسلم، أو شخص كان يهوديا ثم أسلم. بالنتيجة كل هذا الكلام عن ماذا يكشف؟ يكشف أن هذا الكتاب مشتمل على حقائق علمية واضحة، لذلك يضطر الذي ينكر هذا الكتاب أن يجد طريقا ما كي ينسب الكتاب إلى شخص بمواصفات معينة. أما قلت إذا أردنا نحن أن نراجع هذا الكتاب، فهذا الكتاب وفقا للأشياء التي نحن نطمئن فيها، هناك توافق كبير فيما بين هذا الكتاب وفيما بين العقائد الإسلامية. هذا من وجهة نظرنا لا يدل على أن الذي كتبه كان مسلما، وإنما يدل على أن برنابا حينما كتب هذا الإنجيل أو نقل هذا الإنجيل نقل الحقائق عن السيد المسيح. للعلم ربما يأتينا في طوايا الحديث الأناجيل مثلا الآن المعروفة أو التوراة الموجودة، هذه الكتب باتفاق علماء اليهود بالنسبة للتوراة وما يلحق بها أنها لم تكن هي توراة موسى بنفسها، ولم يكن موسى قد كتبها. وكذلك بالنسبة للأناجيل باتفاق علماء المسيحية لا يوجد أحد يقول إن هذه الأناجيل أو هذا الإنجيل أو كتاب العهد الجديد هو كتاب كتبه المسيح أو ألقاه المسيح إلى شخص، أبدا لا يوجد في المؤسسة العلمية المسيحية من يقول بهذا القول. ويأتينا قد تفصيل الحديث في يعني طوايا الكلام فيما يأتي من باحث. أما قصة هذا الكتاب، هذا الكتاب كما قلت هذه النسخة العربية بترجمة الدكتور المسيحي خليل سعادة، نقلها عن النسخة الإنجليزية المنقولة عن النسخة الأصلية. النسخة الأصلية كانت باللغة الإيطالية، وهذه النسخة موجودة الآن في متحف البلاط الملكي في فيينا. النسخة الأصلية موجودة الآن، يعني النسخة الإيطالية التي نقلت عنها النسخة الإنجليزية، وعن النسخة الإنجليزية ترجم هذا الكتاب. يعني هذه النسخة هي النسخة العربية المترجمة عن النسخة الإنجليزية المترجمة عن النسخة الإيطالية الموجودة الآن في متحف البلاط الملكي في فيينا. الكلام حول هذه النسخة، النسخة الموجودة في فيينا في متحف البلاط الملكي، نسخة قديمة، والذين حاولوا دراسة هذه النسخة وحاولوا التحقيق حولها منهم من أثار الشكوك حول الغلاف، قالوا الغلاف يعني نوعية التجليد نوعية الورق ونوعية الجلد الذي جلد به الكتاب ونوعية النقوش والزخارف الموجودة، هذه نقوش إسلامية أو عربية. وطبعا هناك من خالفهم، من قال بأن الورق والجلد الذي نوعية مادة الورق مادة التجليد، قالوا هذه يعني جيء بها من فرنسا، هناك من قال بهذا الكلام جيء بها من فرنسا، وهذا النوع من التجليد كان يجلد به في باريس. والنقوش هذه صحيح نقوش عربية، لكن الذين جلدوا بهذا الجلد الفرنسي هم نقشوا عليها نقشا عربيا. طبعا هناك خلافات وأخذ ورد في مثل هذه القضايا، ونحن لا نريد أن ندخل في كل هذه التفاصيل. نحن هنا لسنا يعني لسنا متخصصين في قضية التنقيب في الآثار وفي طبيعة مواد الأشياء، لسنا في هذا الباب ولا في هذا المجال، وإنما كما قلنا نحن نعرض الأشياء عرضا عاما لأجل امتاع المشاهد ولأجل طرح موضوعات قد لا يكون المشاهد على علم بها. فهناك كما قلت نقاش وبحث واختلاف حول طبيعة المادة التي جلد بها الكتاب، وهناك أيضا حول هذه النسخة حواشي مكتوبة باللغة العربية لكنها بلغة عربية مكسرة غير واضحة، بعض الجمل يمكن أن تفهم بعض الجمل يمكن أن لا تفهم. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال هناك أمثلة كثيرة، المترجم نقل هذه الحواشي من جهة الأمانة العلمية، كانت قضية يعني دقيقة من المترجم. يعني مثلا في كلام سأأتي على قراءته يتحدث هذا المقطع في الفصل 82 ربما فيه حديث عن القبلة أو تغيير القبلة، ففي الحاشية ماذا كتب؟ سورة الكبلات، الكبلات وبالتاء الطويلة، هو نقلها المترجم، المترجم هو نفسه خليل سعادة المترجم المسيحي، نقل الكلمة سورة الكبلات بالتاء الطويلة. قطعا العربي لا يكتب هكذا، يكتب القبلة بالقاف وبالتاء المربوطة التاء القصيرة، وغير ذلك. مثلا في موضع المفروض أن تكون الحاشية مثلا عبد الله، مكتوبة الله معبد، يعني باعتبار اللغة اللاتينية المضاف والمضاف إليه تركيب في اللغات الأوروبية غير تركيب المضاف والمضاف إليه في اللغة العربية. عبد الله تكون الصيغة العربية، لما تكون مكتوبة باللغة الأوروبية باللغات الأوروبية باللغة اللاتينية تكون القضية معكوسة، فهو ترجمها ترجمة حرفية الله معبد. فالبعض استدلوا بهذه الحواشي على أن الذي كتب الإنجيل هو عربي باعتبار هذه حواشي عربية، ولكن هذه ليست حواشي عربية، من أول نظرة إلى هذه الحواشي لا تشير إلى أن كاتب هذه الحواشي عربي، لأنها مخالفة للتركيبة العربية للكلمات. على أي حال بالنتيجة يعني الإنسان إذا أراد أن يثبت شيئا يعجبه أن يثبت شيئا فيحاول أن يجمع كل شيء لإثبات هذا الشيء، وإذا أراد الإنسان أن ينفي شيئا لا يعجبه فسيحاول أن يجمع كل شيء لنفي هذا الأمر، وهذه قضية طبيعية. لكن هناك بعض الحقائق، هناك بعض الحقائق، مثلا هناك قضية مذكورة في نسخة إسبانية مكتوبة باللغة الإسبانية، هذه النسخة الإسبانية منقولة عن النسخة الإيطالية. موجود يعني في بداية النسخة الإسبانية، وهذه النسخة الإسبانية طبعا غير واضحة كما يقولون، أتى عليها الزمن بسبب قدم النسخة. طبعا هذا الكلام كله يعني يدور في القرن الثامن عشر، يعني هذا الإنجيل عرف وذاع صيته في القرن الثامن عشر. هناك قصة مذكورة، القصة بشكل سريع أقرأ القصة المذكورة في مقدمة النسخة الإسبانية. ومصدرة هذه النسخة بمقدمة يقص فيها مكتشف النسخة الإيطالية وهو راهب لاتيني يسمى فرامارينو كيفية عثوره عليها، يعني يذكر قصة كيف عثر على النسخة الإيطالية والتي يفهم من كلامه أنها هي النسخة الأصلية مثلا الموجودة الآن في المتحف في النمسا يعني في فيينا. ومصدرة بمقدمة يقص فيها مكتشف النسخة الإيطالية وهو راهب لاتيني يسمى فرامارينو كيفية عثوره عليها. ومن جملة ما قال بهذا الصدد أنه عثر على رسائل، مجموعة رسائل، عثر على رسائل يعني مجموعة كتب صغيرة مقصود من الرسائل، عثر على رسائل لأريناوس وفي عدادها رسالة، هذا من القديسين عندهم، وفي عدادها رسالة يندد فيها بالقديس بولس الرسول باعتبار الكثير من التعاليم المسيحية يرجعون فيها إلى بولس الرسول. نحن عندنا في رواياتنا في روايات أهل البيت عليهم السلام، هذا الأمر قد لا يقبله المسيحيون، لكن في رواياتنا هذا أنه لكل نبي من الأنبياء عدو، فما كان كما كان لرسول الله أعداء معروفون فلان وفلان، كان لعيسى عليه السلام عدو اسمه بولس، وبولس كما في الروايات عندنا هو الذي حرف الديانة المسيحية. ففرامارينو عثر على هذه الرسائل، هذه الرسائل يندد فيها بالقديس بولس الرسول، وأن أريناوس أسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا، فأصبح من ذلك الحين الراهب مارينو المشار إليه شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل، واتفق أنه أصبح حينا من الدهر مقربا من البابا سيكاتوس الخامس، فحدث يوما أنهما دخلا معا مكتبة البابا فران الكرى على أجفان قداسته، فأحب مارينو أن يقتل الوقت بالمطالعة إلى أن يفيق البابا، فكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا الإنجيل نفسه، فكاد أن يطير فرحا من هذا الاكتشاف، فخبأ هذه الذخيرة الثمينة في أحد ردنيه ولبث إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف حاملا ذلك الكنز معه، فلما خلا بنفسه طالعه بشوق عظيم فاعتنق على أثر ذلك الدين الإسلامي. هذه القصة موجودة مكتوبة في بداية النسخة الإسبانية، يتحدث فيها صاحب القصة عن أصل النسخة الإيطالية والتي ربما هي النسخة الموجودة الآن في المتحف النمساوي. يضاف إلى هذا شيء آخر، الشيء الآخر الذي يضاف أنه سنة 492 ميلادي، وولادة النبي صلى الله عليه وآله سنة 500 وسبعين ميلادي، فهناك فارق زماني يعني 78 سنة قبل ولادة النبي صدر تحريم من البابوية المسيحية بتحريم قراءة أو الاعتقاد بصحة إنجيل برنابا، وهذا مذكور في التاريخ المسيحي. لكن هم يقولون هناك أن هذه القضية كلها ليست صحيحة، يعني لا يوجد مثل هذا الأمر. كما قلت قبل قليل، من يريد أن يثبت شيئا يثبت هذا الشيء، من يريد أن ينفي من نتيجة يعني حب وحشي وكره وحشي يعني. وهذه القضية موجودة في تاريخنا، نفس القضية الآن ما بين شيعة أهل البيت وما بين المخالفين، نفس الموضوع يعني، أيضا حب وحشي وكره وحشي يعني، نفس القضية. أعود إلى الفصل الثاني والثمانين، أعود إلى الفصل الثاني والثمانين. ثم التفت إلى المرأة، هناك امرأة التقت بيسوع، ثم التفت إلى المرأة يعني يسوع التفت إليها وقال: أيتها المرأة إنكم أنتم السامريين، سامريين يعني نسبة إلى مدينة السامرة، إنكم أنتم السامريين تسجدون لما لا تعرفون، أما نحن العبرانيين، طبعا هو المفروض أن يقول أما نحن العبرانيون، على أي حال يعني هناك أخطاء نحوية قد تكون من المترجم أو قد تكون من الطباعة، المفروض يقول أيتها المرأة إنكم أنتم السامريون وليس إنكم أنتم السامريين، مكتوب إنكم أنتم السامريين تسجدون لما لا تعرفون، أما نحن المفروض يقول العبرانيون، مكتوب هنا أما نحن العبرانيين. العبرانيون هم الإسرائيليون، طبعا هناك اختلاف في سبب هذه التسمية، أنهم لماذا قيل لهم العبرانيون، فبعضهم يقول نسبة إلى لغتهم العبرية، وبعضهم يقول لا ليست إلى لغتهم العبرية، إن أول من سمي بالعبري وبالعبرانيين إبراهيم عليه السلام ومن كان معه، لأنهم ماذا عبروا نهر الأردن، فالذين عبروا نهر الأردن سموا بالعبريين أو العبريين، عبروا ثم صار اسمهم العبرانيين باعتبار جاءوا من العراق يعني مهاجرون، فلأجل تسميتهم مثل ما مثلا يوجد في بعض البلدان يسمون مثلا المجموعة الفلانية الشماليون جاءوا من جهة الشمال مثلا، أو الشرقيون جاءوا من جهة الشرق مثلا، أما نحن العبرانيون فنسجد لمن نعرف، الحق أقول لك إن الله روح وحق يجب أن يسجد له بالروح والحق، لأن عهد الله إنما أخذ في أورشليم في هيكل سليمان لا في موضع آخر، ولكن صدقيني إنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة أخرى، ليس في أورشليم، الرحمة تكون في مدينة أخرى، ويمكن السجود له في كل مكان، وهذه إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وآله الذي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن اليهود لا يجوز لهم السجود في أي مكان، يعني حتى لو كان في مكان بعيد يجب عليه أن يقصد المواطن التي يصلى فيها، لذلك كانت تسمى صلوات، الصلوات هي الأماكن التي يصلى فيها، لا يحق لليهود، هناك كانت أحكام عند اليهود حتى في مسألة التطهير مثلا، اليهود لا يطهرون، يعني مثلا إذا وقعت نجاسة على ثوبه فإما أن يتنازل عن ثوبه وإما أن يقرض موضع النجاسة قرضا بالمقص. هناك أحكام عند اليهود، فمن جملتها هذا الحكم مثلا، أنهم لا يسجدون في كل مكان، لا يصلون في كل مكان. هناك أماكن مخصصة للعبادة. الدين الإسلامي هذه ميزة واضحة فيه، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لذلك هنا يشير يسوع في هذا المقطع إنه يأتي وقت يعطي الله فيه رحمته في مدينة أخرى، هناك مدينة أخرى، ويمكن السجود له في كل مكان بالحق، ويقبل الله الصلاة الحقيقية في كل مكان رحمته. أجابت المرأة: إننا ننتظر مسيا، فمتى جاء يعلمنا؟ أجاب يسوع: أتعلمين أيتها المرأة أن مسيا لابد أن يأتي؟ أجابت: نعم يا سيد. مسيا في إنجيل برنابا هو نبينا صلى الله عليه وآله، أما في الأناجيل فمسيا هو يسوع، ومسيا في كتب اليهود هو مسيحهم المنتظر ابن داود. مسيا أيضا مذكور في كتب اليهود، فيقصدون به مسيحهم المنتظر ابن داود. ومسيا هنا في هذا الإنجيل الإشارة فيه إلى نبينا صلى الله عليه وآله. أجاب يسوع: أتعلمين أيتها المرأة أن مسيا لابد أن يأتي؟ أجابت: نعم يا سيد. حينئذ تهلل يسوع وقال: يلوح لي أيتها المرأة أنك مؤمنة، فاعلمي إذن، فاعلمي إذن أنه بالإيمان بمسيا سيخلص كل مختاري الله. إذن وجب أن تعرفي مجيء مسيا. قالت المرأة: لعلك أنت مسيا أيها السيد. أجاب يسوع: إني حقا أرسلت إلى بيت إسرائيل نبي خلاص، ولكن سيأتي بعدي مسيا المرسل من الله لكل العالم، الذي لأجله خلق الله العالم. وحينئذ يسجد لله في كل العالم، وتنال الرحمة، حتى أن سنة اليوبيل التي تجيء الآن كل 100 سنة سيجعلها مسيا كل سنة في كل مكان. سنة اليوبيل، اليوبيل هذا هو دين، يعني مناسبة دينية. اليهود كانوا في ديانتهم يعني قبل المسيحية عندهم عيد كل 50 سنة يسمى باليوبيل، كل 50 سنة عندهم عيد يسمى باليوبيل، يفرح فيه اليهود وينفقون أموالهم يعني في سبيل الله، والناس المتخاصمة تتصالح، والعبيد يعتقون، وأصحاب الديون تسقط عنهم ديونهم، تبرأ الذمم. كل 50 سنة يعتبرونه موسم للمغفرة، أن الله يغفر لهم ذنوبهم، وهم بعضهم يغفر للبعض الآخر ويتنازل عن حقوقه. المذكور هنا: حتى أن سنة اليوبيل التي تجيء الآن كل 100 سنة، هذه يعتبرونها من الإشكالات على هذا الإنجيل، باعتبار المعروف في التاريخ المسيحي أن اليوبيل المسيحي في سنة 1300 ميلادي، في سنة 1300 ميلادي البابوية المسيحية شرعت اليوبيل المسيحي لكل 100 سنة، فيقولون أن اليوبيل المسيحي لكل 100 سنة ما كان مشرعا قبل سنة 1300. طبعا هو حتى هذا يمكن أن يشكك فيه، لكن هكذا يقولون. وبعد ذلك تغير أن المسيحيين حولوه، لأنهم لما وضعوا اليوبيل الأول وصدر المرسوم البابوي أن اليوبيل يكون كل 100 سنة عند المسيحيين، فإن الكنيسة المسيحية حصلت على أموال طائلة كثيرة جدا، فقالوا كل 50 سنة. في تلك المناسبة يعني حصلت الكنيسة على أموال طائلة جدا، فجعلوه كل 50 سنة. بعد ذلك جعلوه كل 33 سنة بعمر السيد المسيح، باعتبار المعروف في الكتب المسيحية أن السيد المسيح صلب وكان عمره 33 سنة، ثم جعلوه كل 25 سنة. ولذلك بعد ذلك انتقل هذا اليوبيل، صار من الأعياد الوطنية وأعياد الملوك، وصار هناك اليوبيل الفضي 25 سنة، واليوبيل الذهبي 50 سنة، واليوبيل الماسي 75 سنة، وتحول صار مثلا لأعياد مثلا متى توج الملك الفلاني أو الملكة الفلانية، متى مثلا حدث النصر الفلاني، حتى في احتفالات الزواج مثلا، وتحولت إلى مناسبات قد تكون اجتماعية أو سياسية إلى غير ذلك، حتى أن سنة اليوبيل التي تجيء الآن كل 100 سنة سيجعلها مسيا كل سنة في كل مكان. ولربما الإشارة في هذه الأوصاف إلى الإمام الحجة عليه السلام، الإشارة في هذه الأوصاف يعني أن السعادة تكون في كل مكان، هذه لم تكن في زمان نبينا ولا حتى بعد زمان نبينا، فبعض الأوصاف الموجودة هنا. لذلك أنا أجد حتى في كتب اليهود وفي كتب النصارى بعض الأوصاف التي تتحدث عن مسيا تنطبق على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يقول: حينئذ تركت المرأة جرتها وأسرعت إلى المدينة لتخبر بكل ما سمعت من يسوع. إذن نحن يعني بين أمرين: الأمر الأول المؤسسة الدينية المسيحية فهي ترفض هذا الإنجيل، وعندها من قرائنها أو من أدلتها ما تستند إليه، ونحن نقبل هذا الإنجيل، نقبله لا علم لنا أن هذا الإنجيل كتبه برنابا، نقله عن عيسى عليه السلام، لكن المضامين الموجودة في هذا الإنجيل في الكثير منها ما هو موافق للكتاب الكريم. وطبعا هناك قرائن منها تاريخية، قرائن منها قد تكون لغوية، قرائن من داخل نفس الإنجيل يمكن أن تساعد على إثبات هذا القول، ويمكن أن تساعد كذلك على إثبات القول الأول. لكن إنصافا من يقرأ هذا الإنجيل، من يقرأ هذا الإنجيل يخرج بهذه النتيجة، خصوصا لمن كان عنده علم بالديانة اليهودية وبالديانة الإسلامية وبالديانة المسيحية، يخرج بنتيجة أن هذا الإنجيل مشتمل على حقائق واضحة وصريحة وأدلة وبراهين معتمدة على كتب اليهود والنصارى ومطابقة للحقائق الموجودة عند المسلمين. إذا يوجد يعني سؤال آخر بخصوص هذا الكتاب أو بخصوص هذا الإنجيل أنا أجيب عليه، وإن كان يعني إذا أردنا أن نجعل الجلسة عن هذا الإنجيل فالحقيقة قد الجلسة لا تكفي، لأن هناك مطالب كثيرة وموضوعات متشعبة، وربما نتناول يعني جوانب أخرى من موضوعات هذا الكتاب في مناسبة أخرى. ولكن إذا هناك إصرار على الحديث عن هذا الكتاب نحن نستمر في الحديث عن هذا الكتاب. أحسن الله عليكم جميعا.
سماحة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله سيدنا.
لقد دار الحديث عن الاختلافات الموجودة بخصوص كتب التوراة وكذلك الأناجيل، والسؤال هو: أين هي توراة موسى وأين هو إنجيل عيسى عليهما السلام؟
نفس الكلام سيدنا سيعود بنا إلى التشعب في الأقوال. إذا يعني أردت أن أجيبك يعني من خلال الأحاديث والروايات الموجودة مثلا في كتب المخالفين لأهل البيت، إذا أردنا أن نبحث من هذا الجانب نجد في الروايات الموجودة في كتب المخالفين لأهل البيت عليهم السلام أن المهدي لو ظهر سيخرج التوراة والإنجيل وسيخرجها من بحيرة طبرية، موجود هذا الكلام في كتب المخالفين أنه سيخرج التوراة والإنجيل يخرجها من بحيرة طبرية. بالنسبة لنا نحن كيف نعتقد؟ نحن نعتقد أن التوراة الحقيقية وأن الإنجيل الحقيقي توراة موسى وتوراة عيسى وإنجيل عيسى عليهما السلام هما عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأننا نعتقد أن هناك ما يسمى عندنا بمواريث النبوة ودلائل الإمامة. مواريث النبوة ودلائل الإمامة هي مجموعة من الرموز، مجموعة من الأشياء يتناقلها الأئمة المعصومون، مثلا من جملتها عصا موسى، من جملتها قميص يوسف، القميص الذي ألقي على وجه يعقوب، وفي بعض الروايات أن هذا القميص هو نفسه الذي كان يرتديه إبراهيم حينما ألقي في النار، مثلا أنه عندهم زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى ومصحف علي ومصحف فاطمة وأمثاله. مصحف فاطمة لا كما يقول المخالفون أنه قرآن، واضح في روايتنا مصحف فاطمة كتاب آخر هو غير القرآن، ولا نريد أن نقف كثيرا عند هذه المسألة. وهناك ما يسمى بالجفر الأحمر وما يسمى بالجفر الأبيض وأشياء أخرى هي من جملة مواريث النبوة ودلائل الإمامة، وهي تنتقل من معصوم إلى معصوم، وفيها راية رسول الله ودرع رسول الله وسيف رسول الله وعمامة رسول الله وأشياء أخرى تسمى بمواريث النبوة ودلائل الإمامة، من جملتها توراة موسى وإنجيل عيسى وبقية الصحف الحقيقية، صحف إبراهيم، صحف آدم، صحف شيث ابن آدم، وكل ما نزل على الأنبياء، النسخ الأصلية موجودة في عقيدتنا عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في الروايات أنه حين يخرج سيخصم اليهود بكتابهم بالتوراة، وسيخصم النصارى بكتابهم بإنجيلهم الإنجيل الحقيقي، وسيخصم المسلمين أيضا بقرآنهم الحقيقي. حينما أقول بقرآنهم الحقيقي لا أعني أنه سيأتي بقرآن غير هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما سيخرج لنا قرآن علي صلوات الله وسلامه عليه الذي كتب حوله، حول القرآن كتب تفسير القرآن وأسباب النزول وحقائق القرآن. القرآن الذي جمعه وشرحه وجاء به إلى القوم ورفضوه في قضية السقيفة وما جرى بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قتلوه بالسم، بعد أن قتل بالسم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، والحوادث، والحوادث معروفة لديكم، فجاءهم بالكتاب بالمصحف ورفضوه. هذا المصحف هو نفس هذا القرآن الذي بين أيدينا، لكن الذي يضاف عليه أن أمير المؤمنين كتب عليه أسباب النزول والحقائق التي كتب على هذا القرآن تفسير النبي الأعظم، كتب تفسير النبي كما فسره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما في نظر اليهود والنصارى أين توراة موسى وأين إنجيل عيسى، فهم لا يملكون جوابا على ذلك. أنا تابعت، لا أقول تابعت كل ما كتبه اليهود والنصارى، تابعت كل ما وصلت إليه يدي في هذا المجال، لم أجد حقيقة من علماء اليهود من علماء النصارى من يدعي بأنه يعلم أين هي توراة موسى أو أين هو إنجيل عيسى. وإنما بالنسبة للنصارى هذه الأناجيل الموجودة يقولون أنها كتبت بعد ارتفاع المسيح، يعني بعد صلبه وبعد ارتفاعه إلى السماء، فكتبت بعده بسنين. فلماذا لها هذا التقديس أو هذه الحجية إذا كانت كتبت بعده؟ لأن هناك أسئلة، هل هذا هو إنجيل عيسى؟ الجواب لا. هل أن عيسى أملى هذه الأناجيل على أحد؟ الجواب لا. هل أن هؤلاء الذين كتبوا أخذوا إجازة معينة من عيسى؟ الجواب لا. هل كتبت هذه الأناجيل في زمان عيسى؟ الجواب لا. متى كتبت؟ كتبت بعد أن صلب بحسب العقيدة المسيحية، وبعد أن ارتفع إلى السماء. إذن من أين جاءت قدسيتها؟ طبعا لو سألت سؤالا آخر، هل تعرفون من هم الأشخاص الذين كتبوا هذه الأناجيل؟ الجواب لا. هل تعرفون من هم؟ هل عندكم تفاصيل عن حياتهم؟ كيف كتبوها؟ بأي لغة كتبوها؟ الجواب لا، وإنما هناك احتمالات. هل كتبت باللغة السريانية؟ هل كتبت باللغة الآرامية؟ هل كتبت بلغة اليونانية؟ الأقوال مختلفة عندهم. هل أن إنجيل لوقا مثلا كتب باللغة الآرامية أو باليونانية؟ هناك اختلاف. هل أن إنجيل يوحنا كتب باللغة السريانية أو باليونانية؟ هنالك اختلاف. هناك من يرجح أنه كتب بالآرامية، وهناك من يرجح أنه كتب باليونانية. فلذلك لا تجد عندهم جوابا واضحا وصريحا أين هو توراة موسى وأين هو إنجيل عيسى. لم أجب على هذا السؤال، من أين جاءت قدسية هذه الأناجيل؟ جاءت قدسية هذه الأناجيل، يقولون أن الذين كتبوها ألهموا إلهاما، ألهمهم الرب يسوع، من هنا جاءت. وطبعا هذه لا يمكن إثباتها، ولكن بالنتيجة هي ثابتة عندهم وهم يعتقدون بها. فلا يملكون جوابا أين توراة موسى أو أين إنجيل عيسى، وإنما يقولون يعني هذه الأشياء هي مأخوذة من روح التوراة بالنسبة لليهود، وهذه الأناجيل مأخوذة مثلا من معاني الإنجيل. وحتى هذا لو أردنا أن نناقشه فإنه لا يثبت للنقاش، خصوصا وأن ما يقال عنه توراة موسى يتحدث عن موت موسى وكيف مات وأين دفن، فهل كان هذا موجودا في توراة موسى؟ أما الأناجيل الأربعة فإنها تتحدث بإسهاب، وهناك مساحة كبيرة من هذه الأناجيل تتحدث عن ولادة عيسى إلى صلبه، فهل كانت هذه التفاصيل موجودة في إنجيل عيسى؟ يعني هل كان في إنجيل عيسى الحديث عن ولادته وعن الأشياء التي جرت عليه بعد ذلك والقصص التي مرت عليه في حياته؟ فهل كان الله سبحانه وتعالى ينزل عليه كلاما في أحداث هي تمر عليه في كل يوم الناس يرونها، ليس بحاجة إلى أن الله ينزل عليه كلاما فيها؟ فالأناجيل هي كتب تاريخية تؤرخ لحياة السيد المسيح، فما علاقة ذلك بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام؟ ومع ذلك هذه الأناجيل تختلف في القصة، يعني كل إنجيل لما ينقل قصة السيد المسيح ينقلها بطريقة تختلف وأشياء مختلفة في الوقائع. فإذا كانت جاءت من طريق الإلهام فلماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هي نفس القصة. المفروض إذا كانت القصة ألهمت لمتى أو متي، وألهمت للوقا أو ليوحنا أو لمرقس، فالمفروض نفس الإلهام يأتي. لماذا هذا الاختلاف في نفس القصة وهي قصة تاريخية؟ على أي حال، نحن الآن لسنا بصدد مناقشة هذه المطالب، وإلا الكلام يطول في طرح هذه المطالب. نحن هنا لسنا بصدد المجادلة أو المحاججة، إنما هو عرض لمعلومات، عرض لوقائع موجودة في الواقع الخارجي. لذلك هم تجدهم دائما في هاجس البحث عن التوراة الأصلية وعن الإنجيل الأصلي، هناك هاجس موجود. وقد عثر اليهود والنصارى، عثروا على نسخ قديمة وبعضها لا زال موجودا في المتاحف. مثلا في سنة 1947 عثروا في صحراء النقب، في صحراء النقب في فلسطين، عثروا على مخطوطات كانت تسمى بمخطوطات البحر الميت. يقولون إن هذه المخطوطات، يعني اليهود طيلة قرون يبحثون عنها لكن لم يكشف عن حقيقة ما في هذه المخطوطات. عثر عليها، المخطوطات عثر عليها لكن لم يكشف عن حقيقة هذه المخطوطات، وإلا هذه القضية مثبتة وموثقة أن هناك مخطوطات عرفت بمخطوطات البحر الميت، عثر عليها في صحراء النقب سنة 1947 لكن لم يكشف عن حقيقة هذه المخطوطات. قيل أنه لا شيء فيها لكن لم يكشف عن حقيقة هذه المخطوطات، ويقال أن بعضا منها موجود في المتاحف الإسرائيلية والبعض الآخر أخفي. سنة 1945 هناك قرية مصرية معروفة موجودة إلى الآن تسمى بنجع حمادي، في منطقة قريبة منها جبل على مسافة كيلومترات من هذه القرية، جبل معروف بجبل الطريف، والقرية موجودة إلى اليوم والجبل موجود إلى اليوم. فلاح مصري كان يحفر في حافة الجبل فوجد تحت صخرة جرة خزفية كبيرة، كبيرة جدا، مليئة بكتب. هذه الكتب مصنوعة، الورق ورق هذه الكتب مصنوع من البردي، من ورق، وكان معروف يصنع الأوراق الكتابة من البردي في مصر، الكتب القديمة في مصر تصنع من البردي. الآن موجود، طبعا لم تكشف حقيقة هذه الكتب، لكن الآن موجود في المتحف القبطي في مصر في القاهرة، موجود بقايا منها 1200 صفحة، بقايا، ليس كل هذه، لأن هذه بيعت في السوق السوداء واختلفت عليها عصابات وجماعات، منها ديني ومنها سياسي، لا قصة طويلة القضية. في الأخير وقع في يد المتحف القبطي 1200 صفحة منها، موجودة الآن في المتحف القبطي. من هذه الوثائق دان براون نقل الوقائع وبعض المقاطع التي قرأتها عليكم، التي نقلها مثلا من إنجيل فيليبس أو غيره، مجموعة من المقاطع نقلها من هذه الوثائق. يعني بعض المعلومات التي ثبتها دان براون في روايته المعروفة شفرة دافنشي أو دافنشي كود، نقل من هذه الوثائق التي عثر عليها في قرية نجع حمادي. إذا تتذكرون قرأت لكم هذا المقطع الذي نقله دان براون، هذه نقلها من هذه المكتشفات التي عثر عليها في نجع حمادي. ثلاثة يسيرون دائما مع السيد، مريم أمه وأختها، ومريم المجدلية التي يسميها رفيقته، لأن مريم هي أخت أمه، ورفيقته. وأبعد من صفحات يعني من هذا، كان السيد يحب مريم أكثر من جميع التلاميذ، وكان يقبلها مرارا على فمها. مقطع الذي قرأته عليكم مقطع آخر، هذه المقاطع التي قرأناها في الحلقة السابقة هي مأخوذة من الأناجيل أو الكتب التي عثر عليها في نجح حمادي. وإذا تذكرون أول ما دخل الأمريكيون إلى العراق، انتشر في وسائل الإعلام أن اليهود جاءوا يبحثون عن نسخ قديمة لتوراة ولكتب دينية قديمة، وشاعت أخبار أنهم عثروا عليها، ويبدو أن لهذا الخبر صحة، يعني ليس خبرا كاذبا، وعثروا عليها، لأنه توجد أيضا عندنا في العراق آثار لليهود. أصلا التوراة الآن الموجودة، لو تسأل علماء تاريخ التوراة، توراة اليهود، هذه التوراة أين كتبت؟ هذه التوراة كتبت في العراق، هذه التوراة هي التوراة العراقية، تسمى بالتوراة البابلية. وحتى كتاب التلمود الذي هو أهم كتب الديانة اليهودية، التلمود الذي يعتمدون عليه هو التلمود البابلي، لأنهم في الديانة اليهودية هناك التلمود الفلسطيني وهناك التلمود البابلي. التلمود الذي يعتبرون الذي يلتزم به هو هذا اليهودي المؤمن والمتدين، لابد أن يلتزم بتعاليم التلمود البابلي، هم يسمونه معروف بالتلمود البابلي. هناك التلمود الفلسطيني وهناك التلمود البابلي. فيعني الديانة اليهودية أصلا كتبت في العراق، والتوراة اليهودية كتبت في العراق في بابل. لذلك هم يبحثون، هذا البحث ليس من فراغ، لأن الحقيقة أنهم لا يملكون توراة موسى الأصلية، والنصارى لا يملكون إنجيل عيسى الأصلي، والكل يبحثون عن ذلك. ولذلك بين مدة وأخرى يقال عثر على الشيء الفلاني، عثر على القضية الفلانية، ظهر الإنجيل الفلاني، عبر التاريخ، يعني ليس في زماننا هذا أنا أقصد، وإنما عبر التاريخ المسيحي وعبر التاريخ اليهودي. وهذه موضوعات الحقيقة موضوعات متشعبة، ويعني إذا أردنا أن ندخل فيها نحتاج إلى وقت طويل، لأن كل جزئية من هذه الجزئيات بحاجة إلى بحث وتفصيل. لكننا كما قلنا بأننا نحاول أن نعرض المطالب بالشكل الميسر لأجل أن يعني لا يغيب الإمتاع والفائدة العلمية من البرنامج. وإذا سيدنا أنت بحاجة إلى تفصيل آخر أنا بالخدمة.
أحسنتم مولاي.
مولاي ذكرتم الإنجيل والتوراة، سؤالي هم ما هو الكتاب المقدس؟
الكتاب المقدس، ما يسمى بالكتاب المقدس يقسم إلى قسمين، هناك كتاب العهد القديم وهناك كتاب العهد الجديد، ما يصطلح عليه بOld Testament وNew Testament، العهد القديم والعهد الجديد، هذا هو الكتاب المقدس، هذا الكتاب المقدس بقسميه. القسم الأكبر منه هو كتاب العهد القديم، وهو كتاب اليهود. يعني مثلا الآن هذا الكتاب تلاحظون هذا القسم الأكبر، يعني مجموع الصفحات فيه 1358، هذا كتاب، هذا القسم هو كتاب العهد القديم. هذا كتاب العهد الجديد تلاحظون يعني مجموع الصفحات فيه 422، ما يسمى بكتاب العهد الجديد 422 صفحة، وما يسمى بكتاب العهد القديم 1358 صفحة. فتلاحظون الفارق. بالنسبة للمسيحيين، بالنسبة لليهود، بالنسبة لليهود هم لا يعتقدون بكتاب العهد الجديد باعتبار هذا كتاب النصارى، فهم عندهم التوراة، توراة موسى الموجودة في كتاب العهد القديم هي فقط 5 أسفار، يعني سفر التكوين، الخروج، واللاويين، والعدد، والتثنية. يعني نهاية سفر التثنية لنرى أين تنتهي سفر التثنية، هذا هو الذي، هذا القسم، يعني 236 هذه التوراة، هذا الباقي يعني أكثر من 1000 صفحة، هذا ليس التوراة، هذه كتب أخرى مضافة، هذا التوراة، ما يسمى بالتوراة هو هذا، هي يعني 5 أسفار، هو سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاويين، سفر العدد، وسفر التثنية، هذه تسمى بتوراة موسى. وهذه طبعا كتبت متى؟ كتبت في العراق، لأن نبوخذنصر لما ذهب إلى فلسطين يعني قضى على مؤسستهم الدينية وقضى على رموزهم الدينية قضاء مبرما لم يترك لهم أثرا، فبعد أن جاء بسبيهم إلى العراق واستقر بهم القرار، بعد ذلك بدأوا بكتابة التوراة وبكتابة كتبهم الدينية وفقا لما كانوا يحفظونه. كان أحد حفاظهم اسمه عزرا، هو هذا الذي كتب التوراة لهم، فهذه التوراة الموجودة بحسب ما يقولون هم، هذه التوراة الموجودة كتبها عزرا. متى كتبت؟ هذه كتبت في القرن الرابع الميلادي، كتبت في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد ولادة المسيح 400 سنة. علما أن مؤرخي التوراة يقولون بأن التوراة التي كانت في فلسطين حرفت، ما كان يسمى عنده بالتوراة حرفت 130، يعني أنا هذا الكلام وجدته عند الكثير ممن أرخ للتوراة من علماء اليهود ومن علماء النصارى، قطعا ليس من المتعصبين، يعني من الذين ناقشوا الأمور نقاشا علميا حياديا، قالوا بأن التوراة 130 حرفت، لماذا؟ نكاية بالمسيحيين، لأن المسيحيين الذين انتشر دينهم ووصل إلى اليونان كان من جملة كتبهم أيضا التوراة، يعني يعتقدون بالتوراة المسيحيون، المسيحيون لا يرفضون التوراة، يدينون بالتوراة، فكان من جملة كتبهم التوراة، فلأجل تشويه الدين المسيحي حرفوا توراتهم، حتى يقال عن أن التوراة باعتبارها التوراة توراة اليهود، فحتى يقال يشككون المسيح في توراتهم، فحرفوا توراتهم اليهودية 130 ميلادي لأجل أن يشككوا المسيحيين في التوراة الموجودة عندهم والتي كانت مكتوبة باللغة اليونانية، كانت مكتوبة باللغة اليونانية، وكانت موجودة في اليونان عند اليونانيين. فلأجل التشكيك بتوراة المسيحيين هم حرفوا توراتهم سنة 130، وهذه الحقيقة موجودة عند كل من أرخ للتوراة ولكتب اليهود القديمة. فهذه التوراة، وهناك أسفار أخرى ملحقة بالتوراة. اليهود يلحقون بالتوراة، طبعا يقال أن هناك أسفار أخرى لتوراة موسى التي هم يعتقدونها، هذه يخفونها، لا يريدون الآخرين أن يطلعوا عليها. مدى صحة هذا الكلام أنا لا أعلم به، لكن يقال مثل هذا الكلام باعتبار أن توراة موسى كانت أكبر من هذا، ليس فقط هذه الأسفار الخمسة. فيقولون أن هناك أسفار خمسة أخرى يخفونها اليهود. طبعا الفارق بين الكتب الدينية المخفية عند اليهود وبين الكتب الدينية المخفية عند النصارى هو هكذا، أن النصارى يخفون الأناجيل التي لا يعتقدون بشرعيتها، أما اليهود يخفون الكتب الدينية التي لا يريدون غيرهم أن يطلعوا عليها وهم يعتقدون بها. فحينما يقال هذه أسفار يهودية مخفية يعتقدون بها لكنهم يخفونها، لا يريدون أحدا أن يطلع عليها، وحين يقال أسفار مسيحية مخفية يخفونها لأنهم لا يعتقدون بشرعيتها وبصحتها. هكذا هو المصطلح المعروف. فهناك عند اليهود يضاف 24 صفر، يعني مع هذه الأسفار الخمسة هناك 24 صفر. بالنسبة للمسيحيين، الأرثوذكس يضيفون 43 صفر على التوراة. وبالنسبة للكاثوليك 46 صفر، وبالنسبة للبروتستانت 39 صفر. ولذلك مثلا نلاحظ مثلا أن عدد الأسفار، يعني من جملة أسفار التوراة، الآن هذا مكتوب هنا عدد أسفاره 39، يعني هذا موافق للذوق البروتستانتي، واليهود الآن يقبلون به، الآن هذا مقبول عند اليهود وعند النصارى، لكن هذه موافقة، يعني هذه النسخة موافقة للمنهج البروتستانتي. بالنسبة للأناجيل، الأناجيل هي أربعة. طبعا الأناجيل الأربعة بالنسبة لإنجيل متى أو متي وهو أقدم الأناجيل كتب بعد رفع المسيح بثمان سنوات، وبالنسبة لإنجيل مرقس كتب بعد رفع المسيح ب 12 سنة، وبالنسبة لإنجيل لوقا 24 سنة، وبالنسبة لإنجيل يوحنا ما يقرب يعني من القرن، يعني في أواخر القرن الأول كتب إنجيل يوحنا. فطبعا أيضا لا يملكون تفاصيل ويعني صورة واضحة يعني عن تأريخ الذين كتبوا مثلا الأناجيل. مثلا يعني الآن من مثلا الآن رؤيا يوحنا التي تعد من أهم النصوص المسيحية، والآن يعني النبوءة المسيحية والعقيدة المسيحية وانتظار المسيح مبني على هذه النبوءة التي هي رؤيا يوحنا، وقرأنا بعضا منها أعتقد في الحلقة السابقة، لنرى ماذا يكتب نفس يعني ماذا يكتب هم علماء الديانة المسيحية عن رؤيا يوحنا. مثلا حين يتكلمون عن أهميتها ماذا يقولون؟ يقولون تعلن لنا رؤيا يوحنا، تعلن لنا رؤيا يوحنا شأنها شأن كل بلاغ نبوي، أن تدبير الله يتناول وقتنا الحاضر، يعني هذه الرؤية تتحدث عن زماننا، أن تدبير الله يتناول وقتنا الحاضر، الأمر الذي يستدعي ضرورة التزامنا إياه، إنها تعلن ذلك الإعلان، إذ تؤتينا أن نتفهم تفهما يفوق قوى الطبيعة الوقت الحاضر، وندرك أنه قد تم، لقد بلغ عمل الله أجله، يعني أن زمان نزول المسيح آت، لقد بلغ، يعني ما دبره الله لنزول المسيح فهو آت، لقد بلغ عمل الله أجله ولا ننتظر بعد اليوم سوى ظهوره، يعني كأنه العلامات الأمور تحققت. قطعا من أهم العلامات، ربما نتحدث عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة، لكن من أهم العلامات هو نشوء دولة إسرائيل واجتماع اليهود في فلسطين، هذه من أهم العلامات المهمة لنزول المسيح عليه السلام. لذلك ماذا يقولون؟ إن تدبير الله يتناول وقتنا الحاضر، والحركة المسيحية التي تذهب وراء هذا الموضوع تسمى بالحركة التدبيرية، وهذا الكلام منشأه من مثل هذه المعاني، إن تدبير الله يتناول وقتنا الحاضر، الأمر الذي يستدعي ضرورة التزامنا إياه، إنها تعلن ذلك الإعلان، أي إعلان، لقد بلغ عمل الله أجله ولا ننتظر بعد اليوم سوى ظهوره، لقد انتصر المسيح وبدأ ملكوته، يسوع هو المخلص الأوحد وهو لذلك الرب الأوحد، وقد نصبه الله، أصبحنا في الأزمنة الأخيرة ونحن نعيش مستبقين الخلاص والمراحل الممهدة للدينونة، إن الناس لدى هذا الحدث ينقسمون فئتين لا يمكن التوفيق بينهما، الذين يعترفون بالمسيح يشتركون في انتصاره ويؤلفون شعب الله، أي الشعب المشيحي أو المسيحي، المشيحي هو باللفظ العبري، أي الشعب المسيحي، الذين القسم الثاني الذين لا يعترفون بالمسيح يبقون في حالة مقاومة لله، إنهم سكان الأرض أعوان الاغتصاب الأثيم الذين لا يزالون تحت وطأة الشيطان وعاقبتهم الهلاك مثله، والكنيسة في كنه حقيقتها تشارك شخص المسيح وعمله مشاركة وثيقة، إنها الجماعة المختارة وموضوع حبه، موضوع حب المسيح، افتديت بدمه، يعني افتدى الكنيسة بدمه. هذه الرؤية التي يتحدثون عنها بهذه الأهمية، لنرى ماذا يقولون عن كاتب الرؤية. يقولون لا يأتينا سفر يوحنا، سفر رؤيا يوحنا، بشيء من الإيضاح عن كاتبه، لقد أطلق على نفسه اسم يوحنا ولقب نبي، ولم يذكر قط أنه أحد الاثني عشر. يقول هناك تقليد على شيء من الثبوت، وقد عثر على بعض آثاره منذ القرن الثاني، وورد فيه أن كاتب الرؤيا هو الرسول يوحنا، وقد نسب أيضا إليه الإنجيل الرابع، بيد أنه ليس في التقليد القديم إجماع على هذا الموضوع. يعني هم لا يعرفون من هو هذا يوحنا، وكذلك أيضا لا يملكون معلومات تفصيلية عن الباقي، هناك معلومات مجزوءة عن الذين كتبوا الأناجيل. وقبل قليل أشرت إلى الفترة الزمانية التي كتبت فيها الأناجيل، كلها كانت بعد ارتفاع المسيح إلى السماء. وإضافة إلى هذه الأناجيل الأربعة، هناك رسائل وكتب تضاف أيضا، الأناجيل الأربعة أيضا هي قليلة عدد صفحاتها يضاف إليها، مثل ما التوراة، يعني الآن نحن إذا أردنا أن نشخص كتاب العهد الجديد ونشخص الأناجيل. الأناجيل تنتهي إلى صفحة 188، هذه الأناجيل الأربعة. الباقي هذا يسمى بأعمال الرسل والرسائل ورسائل بولس الرسول، مجموعة أخرى تضاف، أسفار أخرى، ما الأناجيل الأربعة هي هذه فقط، هذه الأناجيل الأربعة 188 صفحة، هذه الأناجيل الأربعة فقط التي هي الإنجيل، والبقية رسائل مضافة بمجموعها تجمع فتسمى بكتاب العهد الجديد. طبعا اليهود عندهم كتاب كبير آخر قد ربما سمعتم عنه أو قرأتم عنه، كتاب التلمود. التلمود كتاب كبير عند اليهود. اليهود هكذا يعتقدون، يعتقدون أن موسى عليه السلام جاء بتوراة مكتوبة وبتوراة شفهية. التوراة المكتوبة هي هذه، والتوراة الشفهية هي التلمود. التوراة الشفهية هي شبيهة بالأحاديث عندنا. التوراة الشفهية هي شرح وتفسير. يعني الآن إذا أردنا أن نقرأ التلمود، طبعا التلمود بالعربي غير موجود، التلمود مكتوب باللغة العبرية ومترجم إلى اللغة الإنجليزية. يشاع أنه كتاب فيه أسرار أو لا يسمح لأحد أن يطلع عليه، لكن هذا ليس صحيحا. يمكن أن تدخل يعني على مواقع الإنترنت وتجد يعني موجودة الكثير من أجزاء التلمود موجودة على الإنترنت، وموجود في المكتبات الإنجليزية أكثر من ترجمة لكتاب التلمود، وهناك دراسات أيضا باللغة العربية فيها ترجمة لمواضيع ومقاطع وموضوعات مهمة مترجمة من العبرية إلى العربية عن التلمود. التلمود عبارة عن كتاب يعني فيه عرض فقهي، فقه اليهود، أحكام اليهود الفقهية. كتاب كبير، الطبعة الأخيرة الموجودة الآن باللغة العبرية 18 جلد من القطع الكبير كتاب التلمود، تقريبا 17 جلد هو الكتاب الأصلي، والجلد 18 هو فهرست للكتاب. هذه الطبعة الأخيرة وهي التلمود البابلي، يعني الحقائق والمعلومات التي كتبت يقسمونها إلى قسمين، هناك قسم يسمى بالمشنا وقسم يسمى بالغمارة. المشنا هو النص الأصلي للتلمود عبارة عن 800 صفحة، والغمارة هو الشرح، الشرح المشنا، النص نصته عبارة عن كتاب فقهي فيه مسائل عقائدية، ما يجب على اليهودي المتدين المتمسك بدينه أن يقوم به، في مسائل أخلاقية، مسائل عقائدية، مسائل فقهية، أحكام اليهود بعبارة أخرى. يعني مثل ما عندنا مثلا القرآن وكتب الحديث، كتاب الحديث الموجود عند اليهود هو التلمود، وطبعا هم يعتبرون التلمود أهم من التوراة، لأن الذي يدين بالتوراة فقط يعتبرونه ليس يهوديا. اليهودي الحقيقي هو الذي يدين بما في التلمود، لأن الأحكام الشرعية والأحكام العقائدية والأحكام الأخلاقية والفكر اليهودي الحقيقي هو موجود في كتاب التلمود. طبعا عندهم كتب أخرى، عندهم كتاب آخر يعني، وهو على ما أتذكر يعني كتاب الزوهار اسمه، على ما أتذكر اسمه الزوهار، وترجمة تسمية عبرية والترجمة بالعربي تعني الإشراق، وهذا كتاب يعني يقابل العرفان عندنا أو التصوف، هو أيضا شرح للتوراة لكنه بأسلوب الأسلوب الرمزي، الأسلوب الإشراقي، الأسلوب العرفاني، ويسمى مصطلح العرفان يسمى القبالة عندهم، بالمصطلح اليهودي تسمى القبالة. القبالة هي العرفان والمعاني العميقة، المعاني الباطنية الرمزية الموجودة في التوراة أو حتى في التلمود. هذه بمجموعها تشكل يعني كتب الديانة اليهودية. طبعا هناك تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع. طبعا المسيحيين أيضا عندهم مثل هذه المطالب ومثل هذه المضامين، لكن هذه ممكن أن أقول يعني صورة مجملة وسريعة عن الكتاب المقدس أو الكتب المقدسة عند اليهود وعند النصارى. أحسن الله إليكم.
نعم دكتور أيباك. طيب السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بما أنه الكلام قد جرى الكلام إلى الكتاب المقدس، فلا بأس أن أطرح سؤال على سماحتكم، أنه ما هو التحريف الذي لحق الكتاب المقدس من وجهة النظر الإسلامي، من وجهة النظر الإسلامية؟
بالنسبة للتحريف يعني كما بينت قبل قليل، يعني أن التوراة كتبت في العراق وكتبت يعني في القرن الرابع الميلادي، يعني بعد كتبت في القرن الرابع، لا ليس الرابع، عفوا ليس القرن الرابع الميلادي، وإنما يعني مقصودي كتبت يعني قبل الميلاد، أنا قلت قبل قليل القرن الرابع الميلادي، إنما كتبت قبل الميلاد، كتبت قبل الميلاد بأربعة قرون، هذا مقصودي. ربما ذكرت أيضا، أنا لم أقصد اشتباها، يعني صار اشتباه في اللفظ، التوراة حينما كتبها عزرا بعد السبي في العراق كتبت يعني بأربعة قرون قبل الميلاد، ولكن ذكرت بأنه حدث فيها تحريف سنة 130، صار اشتباه في الكلام. التحريف الذي حدث سنة 130 ميلادي في التوراة لأجل أن يثير التشكيك بالتوراة المسيحية. أما نفس التوراة الأصلية فهي كتبت، يعني التوراة التي كتبها عزرا لليهود وفقا لحافظتي كتبها قبل أربعة قرون من ولادة المسيح حينما كتبت، لأنه السبي حدث قبل ولادة المسيح، السبي البابلي حدث قبل ولادة المسيح، نبوخذنصر سبى اليهود إلى بابل، وبعد فترة السبي بعد أن سبوا بدأوا يكتبون التوراة، فتقريبا كان السبي قبل أربعة قرون من ولادة المسيح عليه السلام. وبالنسبة للأناجيل فأنا ذكرت بأنها كتبت بعد أن ارتفع عيسى، وذكرت إشارة إلى أن الأناجيل تختلف فيما بينها. من وجهة نظرنا أنه كثير من المطالب والمعلومات مخالفة لما يريده الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا تأليه المسيح، أن المسيح ابن الله، والكثير من العقائد الموجودة الأخرى، هذه نحن كلها نعتبرها هو تحريف للدين المسيحي. يعني كل ما يخالف بالنتيجة، هم في نظرهم في نظر المسيحين بالنتيجة أحسن شيخنا نقول عيسى بدينه وموسى بدينه، هم لهم نظرهم ونحن لنا نظرنا أيضا، فكل ما يخالف عقيدتنا الإسلامية نحن نعتبره هذا تحريف، كان في كتب اليهود أو كان في كتب النصارى. وكما قلت قبل قليل، نحن في عقيدتنا، في عقيدة أهل البيت عليهم السلام، أن التوراة الحقيقي والإنجيل الحقيقي ليس بيد اليهود ولا بيد النصارى، وإنما عند إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا لا يعني أن هذه الكتب خلية من الحقائق، لا، هذه الكتب فيها الكثير من الحقائق، فيها الكثير من الحقائق التي تتفق مع ديننا، وفيها الكثير من الحقائق التي هي من أصل الديانة اليهودية ومن أصل الديانة المسيحية، فيها الكثير من تعاليم موسى عليه السلام، فيها الكثير أيضا من تعاليم عيسى عليه السلام. صحيح هي فيها تحريف، لكن أيضا فيها حقائق. حينما نقول محرفة لا يعني أن كل كلمة وأن كل جملة هي محرفة، فهذه كتب تشتمل على حقائق وتشتمل أيضا على تحريف. مثلا يمكن على سبيل المثال أشير إلى أمثلة إن كان يعني الوقت طالبنا، لكن مثلا على سبيل المثال مثلا في سفر الخروج، وسفر الخروج هو أحد أسفار الثورات، قلنا أن الثورات هي عبارة عن 5 أسفار. مثلا في سفر الخروج وهنا الحديث عن أحكام النساء، أحكام النساء، وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد، إلى أن يستمر في الكلام عن أحكام النساء، إلى أن يقول وإن خطبها لابنه، إذا خطب المرأة لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها، يعني أحكام شرعية لأحكام النساء. وإن خطبها، الآن ليس الكلام أنا هنا لكن حتى يتضح السياق بأن الكلام عن النساء، وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها. ويستمر يقول إن اتخذ لنفسه أخرى، يعني زوجة أخرى، هذا إشارة إلى تعدد الزواج، تعدد الزوجات، لكن الآن هم لا يقولون به لكن موجود، إن اتخذ لنفسه أخرى، يقول لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها، وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن. فإشارة إلى التعدد واضحة، يعني هذا يعني في سفر الخروج هذا الإصحاح 21. مثلا أيضا في سفر اللاويين وهو أيضا من أسفار التوراة، هو أيضا من أسفار التوراة، في الإصحاح 11 وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما كلما بني إسرائيل قائلين، وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما كلما بني إسرائيل قائلين هذه الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض، كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون، حيوانات المجترة، وشق ظلفها إلى ظلفين، يعني مثل البقر مثل الغنم، إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف، الجمل، الجمل يحرمه هنا لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم. يعني أنا أشير إلى أن بعض الأحكام متطابقة مع أحكامنا، مثلا في يعني في أحاديث أهل البيت الأرنب لا يجوز أكله، المخالفون يأكلونه، المخالفون لأهل البيت، والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم، من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا إنها نجسة لكم، وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم ومكروها يكون لكم، من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون، كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم. مطابقات، يعني هناك تطابق. مثلا في روايات أهل البيت أن ما له صدف الذي له صدف هو الذي يؤكل. مقصودي أنه في يعني هذه الكتب توجد كثير من الحقائق، حقائق عقائدية بعض الأحيان، حقائق فقهية بعض الأحيان. مثلا هذا في سفر الأمثال في الإصحاح 20، هذا من الأسفار الملحقة بالتوراة. قلنا التوراة 5 أسفار وهناك أسفار ملحقة فيها. مثلا في سفر الأمثال في الإصحاح 20، الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. إشارة إلى يعني ذم الخمر. مثلا في موضع آخر في الإصحاح 21 يقول: محب الفرح إنسان معوز أو معوز، محب الخمر والدهن لا يستغني. أيضا إشارة فيه إلى ذم الخمرة. في مثلا في الإصحاح 23، لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران. مثلا في موضع آخر من نفس سفر الأمثال: لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن إزمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان، إلى أن يستمر في ذمه للخمر. طبعا هذا الكلام ذم الخمر أيضا يمكن أن نجده حتى في الإنجيل، يعني يمكن أن نجد هذا الكلام أيضا في الإنجيل. في الإنجيل في قصة هذا في إنجيل لوقا، في إنجيل لوقا في الإصحاح 1 في قصة زكريا حينما أخبرته الملائكة بأنه سيرزق بولد، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، فقد سمع دعاؤك، وستلد لك امرأتك إليصابات، اللي الآن يقولون عنها إليزابيث مثلا، نفسها إليزابيث هي إليصابات، يعني التسمية الغربية هي إليزابيث نفسها. وستلد لك امرأتك إليصابات ابنا فسمه يوحنا، وستلقى فرحا وابتهاجا، ويفرح بمولده أناس كثيرون، لأنه سيكون عظيما أمام الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا. إشارة إلى يعني صفة من صفات الأنبياء هذه، هذا في إنجيل لوقا. مقصودي أن هناك يعني من الحقائق موجودة، يعني حقائق عديدة وكثيرة. مثلا أيضا في كتاب العهد الجديد في رسالة بولس الرسول في قضية الزواج والطلاق، مثلا في قضية الزواج والطلاق يقول: وأما العذارة، وكأنه يبين حكما، هذه رسالة أرسلها إلى أهل كورنثوس وهي من الكتاب العهد الجديد: وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكني أعطي رأيا، يعني هذا رأي وليس من الله، واضح. فكيف يقال مثلا أن هذه مثلا إلهامات؟ هذه صريحة. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرف فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا، فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ. يعني وإن تزوجت وأنت غير منفصل، وهذا خلاف الآن التعاليم المسيحية، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، أنت منفصل يعني مطلق، يعني إشارة إلى الطلاق. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب، نفس الشيء، أنه أن الطلاق فيه كراهة، أن أبغض شيء، أبغض الحلال عند الله الطلاق. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال لأنه أبغض الحلال. أنت منفصل يعني يجوز لك الانفصال عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. ثم يقول: إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي. إن هاي الأحكام المعروفة بحسب رأيي. ثم يقول: وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. يعني القضية بحسب رأيي، يعني هذه الأحكام الموجودة يعني ليست مستندة إلى حكم شرعي صادر من يسوع المسيح أو من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي من بولس الرسول، وبولس هو أيضا هناك من يذمه أيضا من المسيحيين، هناك من الفرق المسيحية من تذمه ومن لا تعتقد بأقواله. فمرادي أن هناك الكثير حتى في قضية الحجاب وقضايا أخرى، لكن الوقت يعني بدأ يعني يطول بنا، فيمكن في موضع آخر أو جلسة أخرى نذكر بعضا من الشواهد أو الأحكام التي لها أثر واضح لا زالت في كتب اليهود وفي كتب النصارى وموجودة في ديننا. مثل هذه الأمور تشير إلى أنه هناك الكثير من الأشياء هي حقائق موجودة في هذه الكتب، وهناك تحريفات أيضا.
أحسنتم مولانا،
أحسن الله إليكم جميعا.
سماحة الشيخ، هل هنالك من إشارات أو تلميحات عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة في الكتب المقدسة؟
تلميحات مثل إنجيل برنابا مرت علينا إشارات عديدة، وتلميحات في كتب اليهود وفي كتب النصارى موجودة. يعني مثلا على سبيل المثال بشكل سريع، مثلا في سفر التكوين، السفر الأول من أسفار التوراة، في الإصحاح 17: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني الخطاب لإبراهيم عليه السلام، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. فالإشارة واضحة، يعني ولا يوجد في تاريخ إسماعيل 12 ولد غير الأئمة عليهم السلام. طبعا أنا راجعت النسخ والمصادر التي تنقل النص العبري، بالضبط هذه العبارة. أنا لا أعرف العبرية، لكن اعتمادا على القواميس، العبارة التي قال 12 رئيسا يلد، بالضبط العبارة شنيم عسار نسيئيم. شنيم عسار هذا اللفظ في اللغة العبرية يستعمل كعدد مركب قبل اللفظ المذكر، ونسيئيم هي جمع ناسي، ويعني الترجمة الدقيقة لها إمام. هنا مترجمة 12 رئيسا يلد، لكن الترجمة الدقيقة لها إمام، وبالنتيجة رئيس هي أيضا من معانيها، والإمام هو الرئيس. لكن لو كانت الترجمة إمام ستكون يعني أوضح بكثير. يعني 12 رئيسا يلد، شنيم عسار نسيئيم، يعني 12 إماما. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. 12 رئيسا يلد، 12 إماما يلد، وأجعله أمة كبيرة. وهذا في التاريخ اليهودي لا وجود لغير الأئمة 12، كما أن أحاديث الأئمة 12 في كتب المخالفين لأهل البيت لا وجود في تاريخهم ل12 إمام غير أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك نص آخر، هذا النص يتحدث واضح، يعني أنا أقرأه عليكم، ربما قرأته في بعض البرامج من حلقات حديث المودة. هذا النص واضح فيه الحديث عن الإمام الحجة عليه السلام وعن مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا في سفر إرميا، طبعا من كتاب العهد القديم، في الإصحاح 46. أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب. المجن والترس آلات للحرب. أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان، وانتصبوا بالخوذ، أسقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين وإمامنا منصور بالرعب كما في الروايات؟ لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا؟ الخوف حواليهم، يقول الرب، الخفيف لا ينوص، يعني لا يفر، والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيلي كأنهار تتلاطم أمواهها؟ يتحدث عن هذا القادم إلى أن يقول اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات، إلى أن يقول فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. والنصوص واضحة، واضحة عن أي ذبيحة لليهود في أرض الشمال عند نهر الفرات. لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات، وصف لمعركة قاسية، معركة قوية جدا، ووصف لأبطال ولرب الجنود ولذبيحة، والمعركة أيضا في الشمال بجانب نهر الفرات، معركة أيضا في نفس المكان. الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو، في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. لماذا؟ يقول لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. هذه الذبيحة طبعا موجودة بشكل واضح في الأناجيل. هذه الذبيحة موجودة بشكل واضح في رؤيا يوحنا. في رؤيا يوحنا والرؤيا هي رمزية فيها رموز، لكن نقرأ هذا النص في رؤيا يوحنا الإصحاح الخامس من كتاب العهد الجديد الأناجيل. ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة، هو يتحدث عن أنه كشف له في العرش ويتحدث برموز. ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة، الأحياء الأربعة يعني أربع موجودات محيطة بالعرش، وبين الشيوخ، هناك أحياء وشيوخ رآهم عند العرش. ماذا رأى؟ حملا قائما كأنه ذبيح، حملا قائما. هو هل يكون الحمل قائم؟ الذي يكون قائما هو الإنسان، لا يكون الحمل قائم، لكن رموز. حملا قائما كأنه ذبيح، له سبعة قرون وسبع أعين، هي أرواح الله السبعة التي أرسلت إلى الأرض كلها. فأتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش، هناك جالس على العرش. فأتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ الكتاب جثى الأحياء الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون أمام الحمل، وكان مع كل واحد منهم كنارة وأكواب من ذهب ملئت عطورا، هي صلوات القديسين. وكانوا يرتلون نشيدا جديدا فيقولون: أنت أهل لأن تأخذ الكتاب وتفض أختامه، لأنك ذبحت وافتديت، لأنك ذبحت وافتديت لله بدمك أناسا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلت منهم لإلهنا مملكة وكهنة سيملكون على الأرض. وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش والأحياء والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، وهم يصيحون بأعلى أصواتهم: الحمل الذبيح أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح، وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها. سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل: التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور. نفس المعاني الموجودة في الزيارات الشريفة، أنه بكته كل الخلائق وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر. المعاني واضحة، من هو هذا الذي لأنك ذبحت وافتديت لله بدمك؟ المسيح لم يذبح، إذا يريدون أن يقولوا أنه هو المسيح، المسيح صلب والمصلوب لا يذبح، ولا توجد صورة مرسومة للمسيح أنه مذبوح، لكن من هذا الذي ذبح؟ لأنك ذبحت وذبحت غير صلبت، لا يمكن أن يؤول الذبح بالصلب، لأنك نفس الكلام ذبيحة عند نهر الفرات. نحن إذا أردنا يعني أن نتتبع مثل هذه المعاني سنجد يعني مضامين، مثلا هذا النص، وهذا النص واضح جدا، هذا أيضا في رؤيا يوحنا. ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، حامل تصرخ من ألم المخاض. وهذه فيها إشارة واضحة أن هذه المرأة تصرخ من ألم المخاض، يعني من جملة ما يمر عليها صراخ من ألم المخاض، ولربما فيها إشارة إلى ما جرى بين الباب والجدار. حامل تصرخ من ألم المخاض، لأنه لا يمكن تطبيقها على مريم، فمريم ولدت من دون ألم. مريم حتى في كتبهم ولدت من دون ألم، حامل تصرخ من ألم المخاط. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين كبير أشقر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، يجر 3 كواكب السماء، فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد، حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه. لما وضعت ولدها ابتلعه، يعني وضعت ولد انتهى، ابتلع. فوضعت ابنا ذكرا توشك أن تلد، حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه، يعني يريد أن يبتلعه. فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ما هي العصا من حديد؟ غير سيف ذو الفقار يعني؟ طبعا، لأن هذه ترجمات، وكتاب مترجم من لغة إلى لغة، ومكتوب بلغة رمزية ومنقول عبرة، يعني ومع تحريف موجود في القضية، لكن هذه بقايا واضحة. وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه. وهذا موجود عندنا في رواياتنا، أن الإمام الحجة بعد ولادته رفع إلى العرش. وهربت المرأة إلى البرية، إلى آخر الكلام الذي يتحدث يعني في هذا المقطع عن الآلام التي جرت على هذه المرأة وعلى نسلها. بعد ذلك في آخر الكلام، ومضى يحارب سائر نسلها. ومريم ليس عندها نسل حارب الظلم. طبعا هم لا يفسروها بمريم، لكن لو أرادوا، أراد البعض منهم ففسرها بمريم، فمريم أين نسلها الذي حارب الظلم؟ لأنه ومضى هذا التنين يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. هو الإنجيل قبل قليل قلنا أنه عندهم مواريث النبوة ودلائل الإمامة. ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. النص واضح، يعني لا أعتقد بحاجة، يعني إذا أردنا أن نطبقه مع الروايات الموجودة عندنا واضحة وصريحة. ونفس علماء المسيحية ماذا قالوا في هذه المرأة؟ ماذا قالوا في شرح النص؟ يعني هذا الكتاب كتاب العهد الجديد بشرح الآباء اليسوعيين وآخر الشروح، ماذا قالوا؟ قالوا: أترى المرأة الوارد ذكرها في الرؤيا تدل على مريم العذراء أيضا؟ بحسب ما اعتقده كثير من آباء الكنيسة والتقليد الطقسي والإيقوني، يتردد كثير من المفسرين والمعاصرين في اقتراح مثل هذه المطابقة ولو بشكل ثانوي، لا يقبلون أنها حتى ولو من بعيد. لذلك فماذا صنعوا؟ يعني قالوا إنها إشارة إلى الكنيسة، وما ربط الكنيسة بأنها أن تلد ولدا، قالوا هذه تشير إلى الكنيسة، يعني المرأة هنا تشير إلى الكنيسة. فالكنيسة متى ولدت ولدا؟ ومتى حارب نسلها؟ لا أدري يعني، وهل تلد ولدا؟ على أي حال، لكن بالنتيجة لا تطبق على السيدة مريم، لكن القرائن واضحة أنها يمكن تطبيقها على الزهراء عليه السلام. هناك موارد عديدة وكثيرة يمكن أن نتابعها في كتاب العهد القديم أو في كتاب العهد الجديد. لا أدري كم مضى من الوقت، الساعة أمامك.
لا يزال الوقت، لا يزال لدينا متسع.
الكلام كثير ومطالب كثيرة. هناك أشياء أخرى يمكن أن نستدل بها أو يمكن أن تشير إلى أهل البيت عليهم السلام، إلى رسول الله، إلى الإمام الحجة. طبعا هناك نصوص كثيرة يمكن أن يستدل بها على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لكن قد يطول بنا المقام لو تحدثنا كثيرا في هذا المطلب. وأنتقل إلى سؤال آخر ربما يأتي الكلام عن هذا الموضوع. أحسن الله إليكم
سماحة الشيخ. بما أن احنا عنوان حلقاتنا عن قراءة المستقبل، ولكن في هذه الحلقة جرنا الحديث عن الكتب المقدسة، فما هو موقع الكتاب المقدس برأيكم من مسألة قراءة المستقبل والتنبؤ؟
أنا قلت قبل قليل يعني هناك الكثير من النصوص الموجودة في يعني الكتاب القديم أو في الكتاب الجديد، كان في كتب اليهود أو في كتب النصارى، تتحدث مثلا عن مستقبل العالم، عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مثلا يعني على سبيل المثال في الكتاب العهد في كتاب العهد القديم وفي سفر دانيال، في سفر دانيال في الإصحاح الثاني، في الإصحاح الثاني وهو يحدث الملك نبوخذ نصر عن مستقبل العالم، ويتحدث عن مطالب عديدة إلى أن يصل الكلام إلى هنا: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، لأنه يتحدث عن مملكات تنقرض، وهنا الحديث يصل إلى مملكة لن تنقرض أبدا. هذه المملكة قطعا ستكون مملكة إلهية، وإلا لما لا تنقرض؟ لماذا الممالك السابقة انقرضت؟ وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق، يعني لا تجد قوة أخرى تسحق هذا الملك أو شعب آخر، وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. هذا حديث عن مستقبل صحيح، قد لا تكون فيه إشارة بالاسم، لكن إشارة عن مملكة ستكون في مستقبل الأيام لا تنقرض وتقضي على جميع الممالك، وإن ملكها لا يستطيع أحد أن يقضي عليه. هذه المواصفات ما مرت في التاريخ لأحد، وكذلك لن تأتي لأحد، بحسب عقيدتنا أن مثل هذه المواصفات لا يمكن أن تنطبق إلا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مثلا في أيضا في سفر دانيال، في سفر دانيال وفي الإصحاح الثاني عشر، وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجي شعبك كل من يوجد مكتوبا أو يوحد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون. واضح إشارة إلى الرجعة. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار، يعني مجموعة من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، من الذين يرجعون؟ وكثيرون، لم تقل كل الراقدين لأنها رجعة وليس يوم القيامة، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فاخف الكلام، يعني هذا الكلام لا تخرجه ولا تظهره. طبعا تجدون هناك ضعف في الكلام، الكلام ضعيف بسبب الترجمة الحرفية. الكتاب ليس في أصله ضعيفا هكذا، لكنهم ترجموه ترجمة حرفية، فهذا الضعف والخلل الذي يلاحظ فيه بسبب الترجمة الحرفية. لذلك مثلا يعني الآن هناك ترجمات جديدة، ترجمات غير حرفية، ترجمات معنوية. يعني مثلا حينما نقرأ كتاب الإنجيل في لباسه القديم في الترجمة فيه ضعف كثير، لكن مثلا الآن النسخ التي يوزعونها، يعني على سبيل المثال هذه النسخة توزع في كل مكان حتى في الشوارع. هذه النسخة هنا مثلا في لندن أيام الصيف موسم سياحة توزع هذه النسخ باللغة العربية، هذه النسخة باللغة العربية، هذه النسخة للإنجيل باللغة العربية، هذه في الشوارع يوزعونها على المارة وفي المحلات باللغة العربية وبلغات أخرى يوزعونها. هذه الترجمة الموجودة فيها ترجمة تختلف عن الترجمة القديمة، يعني هذه ترجمة أدبية، هي نفس الترجمة لكن المواطن التي فيها ضعف قد أزالوها، حسنوا يعني كما لاحظته في مواطن عديدة وجدت هناك تحسين في الترجمة، يعني ابتعدوا عن الترجمة الحرفية نوعا ما. هم عندهم اهتمام حقيقة في كتابهم، يعني أنا من خلال سفري في الفنادق في الدول الأوروبية موجود، يعني عند المنضدة المجاورة للسرير موجود نسخة من الكتاب المقدس، موجود نسخة من الإنجيل. لا يوجد في الغرفة في غرفة الفندق أي كتاب، أي شيء يوجد يقرأ إلا الكتاب. قطعا المسافر لا يحمل معه كتبا، يضطر في بعض الأحيان إذا كان يحب المطالعة أن يمد يده إلى هذا الكتاب فيقرأ به، إن كان يعتقد به أو لا يريد أن يطلع. ففي كل غرفة من غرف الفنادق في الدول الأوروبية كما رأيت في دول عديدة يوجد هناك نسخة من الكتاب المقدس، من كتاب الإنجيل موجود بجانب السرير، بحيث إنسان وهو نائم يستطيع أن يمد يده بسهولة ويتناول الكتاب. لذلك يعني يطبعون بلغات مختلفة، طبعات جميلة ومنسقة، وطبعا يضيفون إليها مثلا هذه الأقراص مثل هذا القرص، هذا الدي في دي، وفي أفلام جميلة، يعني أفلام أيضا للأطفال رسوم متحركة وأفلام للكبار في نفس القرص، أفلام جدا جميلة بصور متحركة وأفلام للكبار أيضا، هذه توزع مجانا مع كتاب الإنجيل في أي مكان في الشوارع في يعني مثلا الآن هذا الكتاب، الآن هذا من أكثر الكتب التي وزعت أخيرا، هذا وزع حتى على البيوت، وزع في المدارس، وزع في التجمعات في الجمعيات الخيرية. الكتاب اسمه He is coming، تلاحظون ينظرون إلى السماء ينتظرون نزول المسيح، هذا يعني العلائم التي تشير والأحداث التي تشير إلى نزوله وأنه سينزل قريبا. He is coming، هو قادم، هو آتي. ربما المشاهد يلاحظ صورة الصورة الموجودة على الغلاف وهم يرفعون نظرهم إلى السماء، وأعتقد ربما أنتم رأيتم الكثير من مثل هذه المنشورات، وكل هذه المنشورات يعني مثل هذا المنشور born again الولادة الثانية تكتب بأساليب جميلة جدا وطباعة جميلة وتتحدث مثلا عن مثلا هذه الصور صورة العالم في الألفية السعيدة حينما يعيش النمر والذئب مع الشاة ومع الناس وهذه يعني مثل هذه هناك اهتمام واضح في هذه القضية وقضية نزول السيد المسيح أنا قلت التنبؤات مثلا على سبيل المثال مثلا هناك هناك مقطع أحببت الإشارة إليه هذا المقطع فيه يعني تحريف واضح حتى في النص الموجود الآن لكن غاب عني الآن هذا المقطع أحاول أن أجده يتحدث عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تحدث عن الإمام الحجة هذا في سفر أشعية نفس هذه الصورة يعني الموجودة لا أدري يعني هل بإمكان الكاميرا أن تظهر الصورة على الشاشة نفس هذه الصورة هنا موجود حديث فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي تلاحظون صورة النفس هذه الصورة شرح للرسم لهذه فيسكن الذئب مع الخروف هذا في الإصحاح الحادي عشر من سفر إشعياء ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل إلى آخر وصبي صغير يسوقها فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها والبقرة والدب ترعيان تربض أولادهما معا والأسد كالبقر يأكل تبنا ويلعب الرضيع على سرب الصل ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب المرأة تكون في بيتها فقيها أو قاضية كما في الروايات لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر ويكون في ذلك اليوم لاحظوا هذه العبارة لا معنى لها ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسي القائم راية للشعوب إياه تطلب ما معنى هذه العبارة ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسي القائم لا توجد كلمة في العربي معناها يسي لكن هذه الكلمة في العبري معناها سيرفع تركوها على الكلمة العبرية ولم يترجموها ويكون في ذلك اليوم أن سيرفع القائم راية للشعوب هذه كلمة يسي معناها يعني باللغة العبرية معناها سيرفع هو صحيح ربما في بداية الإصحاح مكتوب ويخرج قضيب من جذع يسي قد يراد به ياسين أو وضعت هذه الكلمة هنا لأجل تضيع هذه الجملة إما ويخرج قضيب من جذع ياسين وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب إلى آخره. فقد يكون يسي الأولى هي ياسين يعني، أو وضعت هكذا، لكن هذه الجملة ليس لها معنى. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسي القائم راية يعني ليس لها معنى، لكن حين ترفع الكلمة وترجع هذا الفعل الماضي ناسى معنى رفع، والفعل المضارع في اللغة العبرية يسي، ويكون في ذلك اليوم أن يسي القائم راية، راية للشعوب، إياه تطلب الأمم، ويكون محله مجدا إلى آخر الكلام. فيعني جاءت التسمية باسم الإمام الأصل، يعني الاسم الأصل للإمام هو اسم القيام. أيضا يمكن أن نجد في كتاب العهد الجديد في إنجيل متى، في إنجيل متى وفي الإصحاح 24، فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية فلا تخرجوا إليها، أو ها هو ذا في المخابئ فلا تصدقوا، وكما أن البرق يخرج من المشرق ويلمع حتى المغرب فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان. وطبعا الشراح الذين شرحوا الأناجيل، شرحوا الكتاب المقدس للمسيحيين، يقولون بأنه ورد ذكر ابن الإنسان 80 مرة، 30 منها يمكن أن تطبق على عيسى، ولكن 50 الباقية لا يمكن تطبيقها بحسب القرائن الموجودة. هم نفس الذين يعني نفس الذين كتبوا وشرحوا الأناجيل. فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان، وحيث تكون الجيفة تتجمع النسور، وعلى أثر الشدة في تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يرسل ضوءه، كسوف وخسوف، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماوات، وتظهر عندئذ في السماء آية ابن الإنسان، فتنتحب جميع قبائل الأرض، وترى ابن الإنسان آتيا على غمام السماء في تمام العزة والجلال، ويرسل ملائكته ومعهم البوق الكبير، فيجمعون الذين اختارهم من جهات الرياح الأربع من كل مكان، كقزع الخريف، من أطراف السماوات إلى أطرافها الأخرى، من التينة خذوا العبرة، فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب. وكذلك أنتم إذا رأيتم هذه الأمور كلها فاعلموا أن ابن الإنسان قريب، قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور كلها. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمها، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الأب وحده يعلم. وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان. وفي رواياتنا التشابه يعني بين قصة نوح، وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان. فكما كان الناس في الأيام التي تقدمت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم إلى يوم دخل نوح السفينة، وما كانوا يتوقعون شيئا حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين، فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان. يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان تطحنان بالرحى فتقبض إحداهما وتترك الأخرى، فاسهروا إذن، يعني لا تناموا، انتظروا، فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم. لأن آية الصيحة تكون في الليل، فاسهروا لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم. وأشرقت الأرض بنور ربها، في الروايات بنور ربها بنور الإمام الحجة عليه السلام. وتعلمون أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. إذا كان الذي ينتظر سارقا يسهر فكيف بكم وأنتم تنتظرون ابن الإنسان؟ لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، ففي الساعة التي لا تتوقعونها يأتي ابن الإنسان. وهل هناك أوضح من هذا الكلام؟ كلام واضح وصريح جدا. وكلام آخر أيضا في رؤيا يوحنا، ربما نعقد جلسة أو حلقة من حلقات هذا البرنامج في وقت آخر، لأن عندنا حلقات عديدة لازلنا في هذا الموضوع في قراءة المستقبل. في رؤيا يوحنا في الإصحاح 19، ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه، ماذا يدعى؟ الأمين الصادق، اسمه اسمي كما قال صلى الله عليه وآله، ألم يقل اسمه اسمي؟ ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه، ماذا يدعى؟ هل في التاريخ أحد عرف بهذا الاسم غير محمد؟ ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق، وبالعدل يقضي، يملأ الأرض قسطا وعدلا، وبالعدل يقضي ويحارب، عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو، ويلبس رداء مخضبا بالدم، ويلبس رداء مخضبا بالدم، واسمه، ماذا اسمه؟ كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء، ليس في الروايات الملائكة التي نزلت في بدر تنزل معه؟ وكانت تتبعه على خيل بيض، وملائكة السماء في بدر نزلوا على خيول بيض كما في بعض الروايات، ما خيول بلق أو بيض، وحتى من معاني الفرس الأبلق هو الأبيض في بعض معاني. وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا، ليس الملائكة كما في وصف الذين نزلوا في بدر كانوا يلبسون البياض، ومن بعدها لبس المسلمون البياض اقتداء بالملائكة، على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا، ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم، وإنه سيرعاها بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمرة ثورة غضب الله القدير، وعلى ردائه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا قائما على الشمس فأخذ يصيح بصوت جهير فيقول لجميع الطيور الطائرة في كبد السماء، تعالي فاجتمعي في مأدبة الله الكبرى، تأكلي لحمان الملوك ولحمان القواد ولحمان الأقوياء ولحمان الخيل وفرسانها ولحمان جميع الناس من أحرار وعبيد وصغار وكبار، إلى آخر الكلام. الرؤية فيها تفصيل كثير، لكن هذه الأوصاف واضحة صريحة، وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق. ونصوص أخرى كثيرة قد يطول المقام بالإشارة إليها، هذا نص آخر أيضا، لكن الوقت الحقيقة أخذ منا قسطا كبيرا، وإذا كان هناك أسئلة أنا أستمع إلى أسئلتكم.
أحسنتم مولاي. أو كلمة أخيرة مولاي،
الكلمة الأخيرة ونحن إن شاء الله مستمرون في هذا في هذا البرنامج في قراءة المستقبل. ربما عندنا حلقة حلقتان أو ثلاثة، لا أدري إلى أين يصل بنا الحديث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر. أما الكلمة الأخيرة أقول إن يعني من أهدافنا لطرح مثل هذه المطالب في هذه الحلقات بالذات، يعني في برنامج ندوة المودة وهذه البرامج التي عنوناها بقراءة المستقبل، في جانب منها يعني هو الإمتاع، وفي جانب منها هو يعني إطلاع المشاهد على كثير من المعلومات التي ربما لم يكن على علم بها. ولكن أيضا يعني نحن نريد أن نقول لشبابنا من محبي أهل البيت صلوات الله عليهم، أنه حينما يعني نؤكد أو حينما أؤكد في البرامج أو في المجالس أو في الدروس على التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن حينما نعرض هذه المعاني عندنا مثل ومعروف شايف وعايف، نحن نقول لهم بأننا حين نقول تمسكوا بحديث أهل البيت فنحن قد رأينا غير أهل البيت، ولذلك يعني شفنا وعفنا إحنا. فحينما نقول أن نتمسك، أن ندعو للتمسك بحديث أهل البيت والتمسك بعروة أهل البيت، ليس هكذا هذا القول جزافا، وإنما تمسكنا بعروة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنها العروة التي تقودنا إلى النجاة. ختام القول أو الكلمة الأخيرة أبيات للحافظ رجب البرسي رضوان الله تعالى عليه، وهو يخاطب سيد الأوصياء: وحاله كحالنا شايف عايف، يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي، يا أمير المؤمنين، يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق طالق 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 إلى أن ينقطع النفس. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي، ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك، ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق، كم يعذلوني في هواك تعنفا، كم يعذلوني يا علي في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق.
أحسنت مولانا،
أحسن الله،
أحسنت مولانا. بعد أن استنشقنا عبق رسول الله صلى الله عليه وآله وعطر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من نفس كتب النصارى واليهود المقدسة، وختمنا حلقتنا بذكر أمير المؤمنين روحي له الفداء، نودعكم على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وقراءة أخرى في صحف المستقبل. السلام عليكم وتصبحون على خير، في أمان الله.